بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعين دائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا بنا الكلام في قاعدة القراءة القرآنية إلى استعراض جملة من نماذج قراءات أهل البيت المروية، ومر بنا هذه الجهة في البحث السابق أن هناك تعليم منهم عليهم السلام من أهل البيت لكيفية الترجيح في القراءات الرجوع إلى محكمات القرآن، مجموع محكمات، منظومة محكمات القرآن الكريم ومنظومة ثوابت السنة القطعية. وإذا مر بنا ذا المثال في سورة البقرة: وجعلناهم أئمة أو وجعلناكم أمة وسطا أو وجعلناكم أئمة وسطا. طبعا هذه وجعلناكم أمة وسطا في موردين في السور، أو في سورة البقرة أو في السور. في مورد آخر الأمة المراد بها هي الأئمة، باعتبار ليس الأمة المراد بها عموم الأمة الإسلامية، بقرينة ما في دعاء النبي إبراهيم وإسماعيل: ربنا واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك، إلى أن تقول آيات في سورة البقرة: وابعث فيهم، إني في الأمة. هنا لاحظ اللفظ القرآني: واجعل من ذريتنا أمة مسلمة، ليست كل الذرية من إسماعيل، كل قريش مسلمة، أمة مسلمة من تبعيضية بعض منهم، نعم بعض منهم هي الأمة المسلمة. طبعا هنا المراد للمسلمة، المراد للأمة المسلمة ليس فقط أصل أدنى درجات الإسلام، المراد هي أعلى درجات الإسلام والتسليم بما يوازي ويحاذي العصمة، لأن في دعاء النبي إبراهيم والنبي إسماعيل: واجعلنا مسلمين لك، شنو أصل دخولهم في الإسلام؟ كيف هما نبيين؟ طبعا مسلمين، مسلمين مؤمنين بالفوق درجة أقل دخول الإسلام. فدعاء النبي إبراهيم بعد نبوته ورسالته، ودعاء النبي إسماعيل بعد نبوته، بأن يكون مسلمين يعني درجة من التسليم الذي الذي يوازي ليس فقط أصل العصمة، معالي العصمة، لأن النبي معصوم. فإذا كان يدعو بدرجة التسليم بدرجة العصمة هو تحت الحاصل وحاصل عليها. إذا كان يدعوان الله عز وجل بدرجة من التسليم الفائق على أصل العصمة، أي معالي درجة العصمة. معالي العصمة، هذه الدرجة من معالي العصمة النبي إبراهيم والنبي إسماعيل طلبا من الله أن يرزقهما بعض ذريتهما، يعني ذرية إبراهيم من نسل إسماعيل. واجعل من ذريتنا أمة مسلمة، اللي هي من قريش من نسل إسماعيل بعض منهم. فعلى طول الخط أو على طول المسار كان في ذرية إسماعيل من نسل، وهي ذرية إبراهيم، كان هناك أمة أي بعض الذرية معصومة. هذا الدليل ليس على توحيد آباء النبي وعلي، بل دليل هذه البيانات كلها في روايات أهل البيت أنها تعليم وتنبيه أنها موجودة في ألفاظ القرآن الكريم، ليس فقط إيمان أبو طالب، إيمان عبد الله، لا، شيء أعظم. هذه الآية تدل على أن هناك دوما إلى أن يبعث سيد الأنبياء من ذرية إسماعيل، وهي ذرية إبراهيم من إسماعيل، دوما أمة مسلمة موحدة درجة تسليمها تفوق حتى عصر العثمان، تفوق أصل الأصنام إلى درجات عالية في الأصنام، أمة مسلمة. لذا هذا دليل وصاية أبو طالب وعبد الله. ذكرنا لما نقرأ في زيارة أبو طالب وزيارة عبد الله أو عبد مناف أو عبد المطلب أو هاشم، هاشم الآن مدفون في غزة، غزة فلسطين، وهذا للأسف غزة في طول التاريخ إلى قبل 40 سنة وإلى الآن بشكل رسمي غزة ما يقال غزة، غزة هاشم للأسف مجددا. لماذا حذفوا هذه الإضافة غزة هاشم؟ استعيادا مع والعياذ بالله ما على كل الغزة هي غزة هاشم، لأن جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاشم مدفون فيها وله ضريح وقبر يزار، وكان أتباع البيت في زيارتهم سابقا إلى معالم أهل البيت مثل بيت المقدس أو المسجد الأقصى أو زيارة فلسطين إبراهيم الخليل قبل 48 أو حتى في الستينات بعد لما كانوا يزورون، يزورون أيضا قبر هاشم جد النبي في غزة، ثم قد يعرضون إلى زيارة رأس الحسين في القاهرة وزينا. فغزة هاشم، هاشم أيضا هناك مشهور، أي مكان فالاعتقاد في أجداد النبي هاشم في غزة، غزة هاشم. حتى الأشراف الموجودين السادة موجودين في غزة اعترض اعتراض شديد على حذف هاشم، قال في السجلات الرسمية إلى الآن والدوائر الرسمية غزة هاشم، لكن هذا الحذف بحسب استعمال الناس يعني في اعترض اعتراض. أي مكان فهاشم على أي تقدير غزة هاشم، أجداد النبي بحسب أجداد النبي بحسب هذه الآية الكريمة تدل على أنه دوما في ذرية ماذا؟ أمة موحدة مسلمة فيها درجة العصمة الوصايا. ذلك الكلام مو في إيمان أبي طالب، الصحيح الكلام في وصاية أبي طالب عن أبيه عبد المطلب، عبد المطلب عن أبيه عبد مناف، عن هاشم، عن إلى قريش إلى النبي إسماعيل بحسب نص لفظ هذه الآية الكريمة. على كل هذا كان فوائد جانبية مهمة في الآية، كان كلامنا في أصل هذا المثال واجعل من ذريتنا أمة مسلمة، لذا هنا المراد وجعلناكم أمة وسطا أو خير أمة أخرجت الناس. أمة هنا ليس معنى عموم الأمة الإسلامية، المراد بها ماذا؟ هي تلك الأمة أخرجت الناس التي هي دعوة إبراهيم وإسماعيل، وضعت فيهم في نفس الأمة رسولا منهم، رسول من نفس الأمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فسيد الرسل بعث في بني هاشم، فقرب الرسول صلى الله عليه وآله الأمة المسلمة ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم من قبل المسلمين في سورة الحج إن شاء الله نفس المطلب. نعم، إذن في الآية الأخرى الموجودة وجعلناكم أمة ليس أئمة، أمة لكن يراد بالأمة ليس عموم الأمة الإسلامية وإنما السلة التي هي محل دعوة إبراهيم وإسماعيل. فتحصل من هذا المثال على كلمة المثال، لاحظ كيف الآن في مجموع روايات أهل البيت يؤكدون على أنه للاستحصال والوقوف على القراءة الصحيحة يجب أن يستعين الإنسان بماذا؟ بمنظومة محكمات القرآن والولاية ومحكمات طبعا السنة، كما أنه لأجل استحصال تفسير الآيات له مجال غير قراءة الآيات، ما مرضنا في مساحة المتن القطعي للقرآن، في مساحة قراءة القراءات، في مساحة أخرى التفسير للقرآن الكريم. أيضا يبين مثال البيت أنه لا بد أن يلحظ القرآن كمنظومة واحدة كي يهتم الإنسان إلى التفسير الصحيح للآيات. إلى التفسير الصحيح للآيات. نعم، هذا المثال في آخر. واللطيف في هذا الأمثلة كما تشاهدون أن هناك ضرورة رعاية منهج الأمومة كمنظومة ونظام في تنقيح صواب وأرجحية القراءة على قراءة أخرى أو تفسير القراءة وما شابه ذلك. مثال آخر، مثال آخر ذكره القمي في تفسيره في ضمن الروايات، هذه الرواية في القراءات حين نقرأ المثال هي جهة جديدة في قواعد القراءات ومهمة، ليس فقط كمثال ونموذج بل جهة جديدة ومهمة في قواعد القراءات. أحد هذه الجهة ما هي؟ أن لم أرقم الجهات التي تم استعراضها، لكن الأخوة إن شاء الله في التدوين يرقمون أن هذه الجهة كان رقم كم الله أعلم في قاعدة القراءة القرآنية التي مرت بنا. هذه الجهة الجديدة أحد البحوث في القراءات القرآنية، أحد البحوث المهمة هي مسألة ترتيب الآيات وترتيب السور. حيث أن بين مصاحف الصحابة من باب المثال أو قل القراءات القرآنية هناك أيضا اختلاف في الترتيب، ترتيب الآيات. طبعا عندما نقول هناك خلاف في الترتيب لا نعني انه كل ترتيب الايات، لا. كيف بحث القراءات ذكرنا انه مساحته اقل من 1% من ماذا؟ من قطعية مثل القرآن الكريم. هنا ترتيب الآيات أيضا هو الآخر يدخل في مبحث القراءة. طبعا في نقل نقولات سنذكرها إن شاء الله تتم بهذه الجهة الأخيرة نبدأ فيها قضية ترتيب الآيات. هناك كلمات لمفسري الفريقين لابد أن نستعرضها، أنه هناك مساحة من ترتيب الآيات خاضعة لقاعدة القراءات أيضا، يعني في اختلاف فيها الأمر والصواب. وإن كان هناك مساحة كبيرة من قطعية الترتيب للآيات، كما أن هناك اتفاق متسالم عليه أن الترتيب بين السور هذا الترتيب ليس هو ترتيب مطابق لترتيب النزول، مثلا ترتيب النزول الزمني السور المكية قبل السور المدنية، ثم بين السور المدنية التي في أوائل البعثة، عفوا السور المدنية التي في أوائل السور، عفوا السور المكية، السور المكية في أوائل البعثة غير السور المكية في أواخر العهد المكي. كما أن السور المدنية في أوائل الهجرة غير السور المدنية التي في أواخر حياة الرسول صلى الله عليه وآله، تختلف. مثلا سورة الأنفال من أوائل السور المدنية، بينما سورة البراءة من أواخر السور المدنية، مع أن سورة البراءة في حسب الترتيب السور القرآنية نزولا بعد سورة الأنفال. فهناك اتفاق بين الفريقين أن ترتيب السور في المصحف الشريف ليس على ماذا؟ ليس على تسلسل ترتيب النزول، ليس على تسلسل ترتيب النزول، هذه مثل السور. الآن هذا الترتيب بعض يرى أنه نعم بإعاذة من النبي صلى الله عليه وآله واتبع الصحابة في تدوين القرآن هذا الترتيب، بعض يقول لا هذا من ترتيب الخليفة الثالث أو الأول أو الثاني. على كل هذا من حسب آخر سنقول فيه في المحل، بس إجمالا هناك اتفاق ترتيب السور ليس على نسق ترتيب النزول تاريخيا. زين الفائدة إلى هذا المبحث، ما الفائدة فيه؟ الفائدة فيه إلى ما شاء الله في بيانات أهل البيت عليهم السلام، بيانات أمير المؤمنين، خطبة فاطمة، وروايات أخرى عن أئمة أهل البيت، أن العلم بترتيب النزول في الآيات والروايات له بالغ الأهمية في البصيرة والفطنة بتفسير العبارات. له بالغ الأهمية. طبعا كيف ما نشعر بالغ الأهمية؟ لأنه في الغالب تكون الآيات المتأخرة نزولا ناظرة لما سبقها من ماذا؟ من آيات السابقة نزولا. وإن لم تكن الآيات المتأخرة نزولا وإن لم تكن ناسخة مع ذلك الآيات المتأخرة نزولا لها نوع من النظر والقوة في الدلالة والحاكمية كما يعبر في عن الأصول في ترتيب النزول مهم جدا مهم. وإلا يصبح لدى الباحث والمفسر نوع خلط بين الآيات. لذلك الصديق عليه السلام في خطبته: أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعموم من أبي وابن عمي؟ وأشار أيضا في نفس الخطبة الآن إلى موارد النزول مهمة. لذلك يقول عن يمين علي بن أبي طالب: إني لأعلم الآيات أين نزلت، متى نزلت، في سهل نزلت، في وادي نزلت، أنا مجرد. فالمهم أن في بحث القراءات ترتيب الآيات نزولا أو السور أمر مهم. هذا حالة ترتيب السور وحالة ترتيب، حتى عندما تلتفت إلى أن الأنفال مضامينها في أوائل الهجرة النبوية، غير ما لو ظننت أن الأنفال هي آخر السور نزولا. يعبر حتى في علم التفسير، وهذا مأخوذ عن أئمة أهل البيت عليه السلام، أن السور الأخيرة نزولا تعتبر محكم بالنسبة للسور المتقدمة نزولا. لماذا؟ محكم حاكم، بينما السور المتقدمة نزولا يعني بالقياس إلى المتأخرة نزولا كلمة شابه. لأن السور المتقدمة نزولان بمثابة مثلا المجمل أو المبهم الذي يوضحه السور المتأخرة نزولان، كقرينة، كمفسر، كشارح، كمخصص، كمقيد، كمحدد، ما شئت فعبر. فمعرفة المتقدم من المتأخر أمر بالغ أهمية، وهذا هو أحد شؤون القراءات، أن علم القراءات يهتم بالمتقدم والمتأخر من الآيات والسور. هنا لاحظ هذه الآية، هذه الرواية تشير لهذا المطلب في بحث القراءات. الرواية كما ذكرت موجودة في تفسير قمي في سورة البقرة. طبعا قد يكون القمي نقلها بالمضمون الرواية، لكنها على أي حال مضمون الرواية الموجود في تفسير قمي هكذا: فإن آية عدة النساء الناسخة مقدمة على المنسوخة، لأن في التأليف في جمع القرآن قد قدمت آية عدة النساء 14 وعشرا، وهي آية 234 في سورة البقرة. ونص الآية: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا، قدمت هذه الآية مع أنها ناسخة على آية عدة النساء، على آية عدة النساء سنة كاملة يعني متوفى عن الزوجات. اللي هي أيضا في سورة البقرة الآية 240. فالناسخاء 234 مقدمة، المنسوخاء في الآية 240. الآية المنسوخة هي ماذا؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا الحول غير إخراج. وكان يجب أولا أن تقرأ المنسوخة التي نزلت قبله ثم النافخة التي نزلت بعده. هذا نوع، هذا أيضا أحد مباحث، وإن كان له صلة بقواعد أسباب النزول ولكنه صلة وقيدة باهتمام القراءات. نظر القراءات تهتم أيضا في بحث الترتيب، هذه أحد زواياها وجهات مهمة. وصلى الله على محمد وعلى آله.